يفضح الفساق يا قاتل الأطفال طوبى للعدا
للعدا
قد فلاذهم ولا أخلاق بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق يا قاتل الأطفال طوبى للعدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة ومتجددة من برنامج الإرهاب الشيعي. ما زلنا معكم نفتش في الجرائم التي ارتكبها الشيعة عبر التاريخ وعلى مدى العصور المتفاوتة. يعني ربما الأمر لم يقتصر من قبل الشيعة في مسألة الاغتيالات على الحكام أو السلاطين، بل تطرق إلى نوع آخر أو مسألة أخرى وهي اغتيال أيضا القضاء. يعني يشرفنا أن يكون معي الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. دكتور محمد أهلا بك.
الإعلام الحبيب الأستاذ حسام.
دكتور محمد، يعني عندما نتحدث عن قاضي برقة محمد ابن الحبلي،
أي نعم،
عندما نتحدث عن قاضي برقة يعني هذه دلالة أن الشيعة تتطرقوا إلى مسألة أخرى وهي مسألة اغتيال القضاء. هل سبق اغتيال القضاء يعني أحد من العلماء أو ما شابه ذلك؟
ممتاز.
نعم،
الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى وبعده. يعني بنقول للمشاهدين والمشاهدات احنا دخلنا على لون جديد.
نعم،
بمعنى أننا حينما تحدثنا عن الغل وعن الحقد الذي في صدور هؤلاء تجاه أهل السنة لم يكن مختزلا في الأمراء والحكام والمجاهدين والسلاطين.
نعم، يعني قد يقول البعض أنه عندما يختال حاكم أو يختال سلطان فهو بالتالي يعمل نوع من أنواع
تقويض
وفوضى وارتباك أيضا حتى في المؤسسة العسكرية. أما ما الهدف عندما يختال قاضي؟
ممتاز، هو حينما يتجه إلى القضاء بالذات ينظر إلى أنه يتجه إلى رجل دين، لأن القاضي الشرعي زمان هو رجل دين في الأصل.
نعم،
أو عالم ديني لكنه يحكم بين الناس بشريعة الله جل وعلا.
نعم،
وفي النهاية هو رمز من رموز الإسلام. فحينما نقول هذا قاضي القضاء أو هذا القاضي العادل، فالقاضي هنا كان له الكلمة المسيطرة حتى على الأمير.
نعم،
بمعنى أن الأمير لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بالعودة إلى القاضي. الأمور بالنسبة للأحكام لا يمكن أن تنفذ أطلاق إلا من خلال القاضي، وهذا الأمر نظروا إليه بعين خطيرة جدا. القاضي هذا دين في خطر عليهم. ليه؟ لأن هذا القاضي ما ينفعش يرشوه على الإطلاق،
ما ينفعش يشتريه،
ما ينفعش يشتريه، ما ينفعش يدخل من خلاله، ولا يستطيع أنه ينفذ إلى أي شيء للفوضى كما ذكرت حضرتك،
خاصة وأن السلطان أو الحاكم يعود إلى القاضي في أي أمر.
تمام، ولذلك يستهدفون مثل هذا الشخص.
نعم،
طيب كذلك لما حضرتك تقول عالم يستهدفون العالم. ليه؟ إذا كان هذا العالم مع احترامي مما يفتح عليهم بابا، يعني يفتح عليهم بابا، هذا رجل مشهور بالذب عن السنة، هذا رجل مشهور بأنه يقف لأعداء الله جل وعلا بالمرصاد، هذا رجل مشهور بأنه ينادي بالجهاد، هذا رجل مشهور في عداوته لأهل الباطل، لا ده يستهدف. ليه؟ لأن مثل هذا العالم ليس وحيدا، بل هو يعد بأتباعه ومحبيه فأكثر
في هذه المرحلة. دكتور محمد تحديدا، يعني تعليقا على هذه النقطة حتى لا نتطرق إلى نقطة أخرى من ناحية صد الهجمات كما يقولون أو فتح هؤلاء الروافض أو الشيعة، يعني في المرحلة الحالية أو في العصر الحديث هناك منابر إعلامية قد من الممكن أن تدافع عن السنة، لكن في هذه الفترة هل كان هؤلاء العلماء يقومون بفتح هؤلاء الروافض وفتح جرائمهم وما شابه ذلك؟
بدليل مثلا وإحنا تخطناه أبو بكر النابلسي، ما الذي مع احترامي جعل مع احترام حكومة المعز تفعل بهذا الأمر وفي أن يذبحوه ويسلخوه حيا ويحرقوا بدنه بعد تعليقه؟ إيه اللي دعاهم إلى فعل هذا الأمر؟ أنه كشف للناس حقيقة هؤلاء، وأن هؤلاء لا يشتركون معنا في شيء على الإطلاق، وأنهم ليسوا من المسلمين، بل إنه أفتى بأن الشخص إذا كان معه 10 من السهام له أن يضرب هؤلاء 9 وأن يضرب الرمى بواحد. ليه؟ دول أهل كتاب وإحنا عارفين، أما دول والعياذ بالله جل وعلا دول ليسوا من المسلمين. إن ادعى الإسلام أولا يبقى مرتد، ولكن هو في الأصل لم يدعي الإسلام على الإطلاق، بل هو على معتقد آخر اللي هو المعتقد المجوسي. ولذلك الإمام أبو بكر النابلسي حينما كشف أمرهم فعلوا به هذا الأمر.
وبالتالي كانت هناك أيضا منابر لفتح غرائم هؤلاء.
واحد زي ابن تيمية ما كان يفتح هؤلاء بالليل والنهار ولهم مصنفات وأبحاث في ذلك، وخطب الكثير وألقى الكثير من الدروس في فتح هؤلاء. واحد زي ابن القيم رحمة الله عليه فعل الكثير في كشف هؤلاء وفي كشف أمورهم. لو جن العز بن عبد السلام فضح هؤلاء وبين أمرهم إلى آخر. لو ذكرت لك ما انتهيت بالنسبة للعلماء. بل حتى أئمتنا أئمة أهل السنة من المحدثين ما منهم أحد إلا ولو تحذيرات كثيرة جدا من هؤلاء، وأتى بالآثار الدالة على ذلك. علماء العقيدة كابرا عن كابر يعني من خلافة عثمان وانت جاي حذروا من هؤلاء، بل وجعلوا أبوابا في كتب العقيدة خاصة بالتحذير من هؤلاء ومما هم عليه من معتقد. إلى يومك هذا ترى كل عالم شريف يحذر من هؤلاء ويفضح أمر هؤلاء. لماذا؟ حتى مع لا يندسوا في صفوف أهل السنة من باب التقية، وحتى لا يغرر بالدراويش من عندنا فيكون بوابة لهؤلاء في الدخول لتصدير الثورة الإيرانية التي تحمل هذا الهم إلى المسلمين من السنة.
نعم.
ولذلك الأمر جيدا ده حتى لو وجدوا مؤذن، هذا المؤذن تحت بطش هؤلاء أو تحت نظر هؤلاء وكتلهم الغلبة، واستمعوا يوما أنه تجرأ على أن يؤذن بأذان السنة، لابد يقتلوه. إذن الأمر أوسع مما نتخيل. ليه؟ لأن الأمر إنما ينم عن حقد يخدم إن قص بضرب جنب منه لا شيء على الإطلاق. لما اليهود بيفعلوا كذا لا شيء على الإطلاق، إنما الشيء من السنة لا يتحمل ولا يحتمل عند القوم على الإطلاق. أديك مثال بسيط. احنا عندنا ممن تخطيت يعني كان ممكن واحد من دول يتعملوا حلقة، لكن أنا بحاول مع حضرتك نفيد المشاهدين والمشاهدات لأعلى درجة
في نحن حتى لو من خلال أمثلة
نكثف على أساس الثلاثين حلقة يشملوا أكثر عدد من الاغتيالات، عشان ما يتقالش نحن عندنا مجرد ثلاثين حالة اغتيال. لا، نحن عندنا مئات الحالات
جرائم الشيعة لم
تنتهي. طبعا الفقيه المعروف أبو عبد الله محمد بن عباس بن الوليد ده اغتيل في سنة 329. هذا الرجل كان على مذهب الإمام مالك وكان يفتي بمذهب الإمام مالك، وكانت الدولة العبيدية كما تعلم لها السطوة ولها القوة. لا أقول الفاطمي، العبيدي، لأن أساس العبيد هذا إنه أو كما يسمى عندهم يهودي في الأصل ولم يكن له نسب شريف على الإطلاق
ولا علاقة لهم بفاطمة الزهراء.
بالعكس، بل إن أئمة السنة في زمانه فضحوا نسبهم وكان يدرس عشان يعرف أنه ملوش صلة، ده يهودي. المهم أن هذا الإمام كان إماما، كان صاحبه معالية جدا، كان تقيا جدا، كان ورعا، كان له المحبوب. لذلك أقول عنه العالم المشهور لأنه كان مشهورا جدا في زمانه، ثم كانت شهرة بعد ذلك بالنسبة لطلاب العلم وبالنسبة للآثار الموجودة بين أيدينا الآن. هذا رجل أفتى بمذهب الإمام مالك ولم يرضى على الإطلاق أن يفتي بمذهب الشيعة، فسمعوا بذلك على الفور. قالوا الأول هنهدرك، ما قبلش التهديد وثبت، فأمروا أن يطاف به في القيروان. شفت لما يزف واحد اللي احنا بنقول عليه هذا، عذبوه وفعلوا به الافاعيل وطيف به في بلاد القيروان. مش كده وبس، ثم بعد ان انتهوا من ذلك نودي عليه هذا جزاء من يذهب مذهب مالك، ثم كانت نهايته. تعال بعد كده في سنة 317 هجري كان عندك ده مؤذن اسمه عروس المؤذن، كان مشهورا جدا. هذا الرجل كان لا يخشى الا الله جل وعلا، فطلب منه ان يؤذن بحي على خير العمل. طبعا أصر على أن يؤذن، لم يقف لهم ولم يتكلم معهم، لكن حينما ذهب الأذان أذن بالأذان الثابت عندنا في كتب السنن، لأنه تمسك بالأذان الشرعي علموا بذلك، هددوه لكنه بقي على هذا. فماذا فعلوا؟ أم أطعن لسانه وأم ربطنه على شكل دلاية في عنقه. شوف تخيل بقى، شوف الإجرام قد إيه. قطعوا اللسان وخرموا اللسان وربطوه في خيط وعلقوه في عنقه وطافوا به، هذا الجزاء من نفع ذلك، ثم اغتالوه. خدت لحضرتك ازاي؟ ندخل بقى على اللي هو بنتكلم عنه الإمام.
لكن تعليقا على هذه النقطة دكتور محمد، هناك مفارقة كبيرة جدا بين السنة وبين الشيعة، يعني حتى وأنت ترسل الآن وتسرد هذه القصة العظيمة أن السنة تحملوا الكثير والكثير من المعاناة والتعذيب، أما الشيعة من الممكن أن يعيش معك على مدار 30 40 50 سنة وهو من الممكن أن يقنعك أنهم من السنة.
تماما. أديك مثال، ما فيش حرج، اسقط على أرض الواقع. تعال لبلاد الخليج، دي دول الخليج. ما الشيعة كانوا عايشين في البحرين ما في أي شيء على الإطلاق، طلع لك جبهة الوفاق تحت بند بقى الحريات وثورات الربيع العربي إلى آخر هذه الأمور. وبعدين ثوراتهم تبدأ إزاي؟ لا، ثورتهم تبقى بالتفخيخ والتفجير، قتل الأطفال في المدارس، تفجير المعامل والمصانع إلى أغرض الأمور. بدأوا بالدمار مش كده وبس،
لا يعترفون بأي شيء من السلمية،
لا وما عندهمش انتماء إلى الأرض التي يعيشون عليها. أمر في عين سورة الخمين ثم سورة علي خامنئي خدت العداء وأثبتوا أن انتماءهم إنما هو هناك. ومن العار إن إيران تقعد تنادي وتقول إن دي محافظة من محافظات إيران، قولك إحنا ما يعني يرضى أن يكون في تبعية مذلة ويرفض الانتماء لبلده على أن يكون عبدا للمجوسي هناك.
هو واثق البطاط العراق عندما سئل إذا دخلت إيران حرب مع العراق يعني هتقاتل مع العراق ولا هتقاتل مع إيران، قالها على الفور هتقاتل مع إيران.
اوعى تظن هذا أمر عقدي، ما عندهمش عقيدة أصلا لأن ما لهم دين.
نعم.
ولكن هؤلاء مرتزقة فضلا عن وجود الحقد الدفين في صدورهم على الموحدين.
نعم.
بعض اللا أشياء اللي في القطيف اللي يخرجوا بأكفان تعيش في المملكة العربية السعودية وعايش في رغد، يعني تعال ولذلك عنده مقارنة سيئة جدا. شوف إيران عامل إيه مع السنة هناك، مسجد حتى في طهران العاصمة مش مسجد ولا مسجد،
إنما موجود 200 معبد يهودي.
طبعا إنما فيش مسجد للسنة على الإطلاق، مش كده بس، وظائف مرموق ممنوع تماما لأهل السنة، الإذلال، الإعدامات في الشوارع بالرافعات، تخيل بقى مش حتى في ساعات القضاء. ولذلك أنا لا أؤمن بشيء اسمه أمم متحدة أو مجلس الأمن على الإطلاق، كل ده كذب. طيب مش كده بس، لما يروح الأحواز يعدموا أهلها بالليل والنار رجالا ونساء وأطفالا وذكورا، مجرد إنه يعرف إنه على السنة متمسك بالسنة بيبيدوا. طب تعالى عندنا احنا بقى، ولذلك ايدهم حديد ودولتهم ما بتخترق. تعالى عندنا بقى، الشيعة مواطنون، الشيعة لهم كفة الحقوق وقعدوا يدلعوهم، اي حد يألف كتاب عن الشيعة تسحب منه جنسية، معلش دي كانت البداية في بلاد الخليج. ايه اللي بيحصل دي؟ دلعوا القوم. فجأة سمعوا حسن نصر اللات وهو في خطابه لما كان بيقول ان انتماءنا ليس للبنان بل انتماءنا لولاية الفقيه، الله ام على طول اللي في الخليج قال لك لا انتماءنا لهناك واعلنوها صريحه بقى. ولذلك انا بقول لك على مدار التاريخ السنه يريدون التعايش، بل احيانا كانوا بيكرموهم عن السنه ويعطوهم اكثر من السنه. في البرلمان دخل كل برلمان، اهو في الكويت مو في البرلمان، في السعوديه دخلهم البرلمان، في كيت في البرلمان، في البحرين في البرلمان، ادوهم كل مش بس حاجات عاديه، ادوهم اكثر من واقعهم. ولذلك تمردوا ليه؟ لان ما في انتماء على الاطلاق. لما بقول خونة اقصد في من يخونون يعني، لان ممكن الناس ما تخونش. خلاصته
نعم،
ده الاسقاط على ارض الواقع عشان الناس تكون عايشه معاه.
طيب فيما يتعلق بقى بقاضي بركه محمد بن الحبري،
محمد ابن الحبري بالضم على
ابن الحبري
والضم على البكر ما ذكرتها حضرتك.
نعم.
قاضي بركه هذا كان اماما زاهدا وكان ثابتا على الحق وكان لا يخشى في الحق لوم تلائم، كان يصدع بالحق رغم ان الامور في يد الرافض والامور ليست في يد السنة على الاطلاق، لكن الرجل كان ثابتا. ليه؟ لان بزلزلته يتزلزل اهل السنة الذين ما احترمهم معه في القطر كاف في برق باسرها. الرجل له مكانة، الرجل كان خطيبا، كان اماما، كان عالما، كان صاحب همة، فضلا انه كان قاضيا. فهناك من الناس ما احترامي يحتسب الواحد بواحد، وهناك من الناس من يحتسب الواحد بمئة، وهناك من يحتسب بأمة. يعني مثلا إما أجيب واحد زي ابن تيمية في عصره ما أقولش ده واحد، لا له من المحبين الكثار ومن المتبعين، ابن القيم له من المحبين الكثار، قاضي بركة كذلك لو أنه تزلزل أو أنه حتى يعني أخذ بما يريد القوم من التقية وكان على كذا هيتزلزل من حوله واتجهوا إلى هذا الأمر. ولذلك ثبت، فجم قالوا له الأمير قال له بكرة العيد ونخرج بالطبول، قال له إزاي إحنا ما شفناش هلال، أنت عارف حديث النبي صوموا برؤيتي وافطروا رؤيتي فمام عليكم فتموا عدة شعبان 30 يوما، قال له لا أنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أخدش أنا بالحساب ده. قال له هكذا أتاني الأمر، أتنفذ؟ قال له لا مش هنفذ. قال له خلاص انا اشوف غيرك، ما غيرك اجيب اي حد يعني، وانا ادق الطبول الصبح وانصلي العيد. قال والله لا اخون في الدين ولا اجمع الناس على صلاه ما امر الله بها من سلطان. المهم يعني ايه؟ قال له حتى نرى الهلال. خلاص الرجل على طول قال له يعني مش هتقف معنا؟ قال له لا افطر الناس ولا احمل اثمهم.
نعم.
على الفور طبعا الامير جاب واحد من اللي هم بتلاته تعريفه وأم واخده تعال اخطب يا فضيلة تراب يعني على فضيلة الشيخ وقام الطبول اشتغلت النهاردة العيد النهاردة كل عام طيبين واشتغلوا في الشوارع
واستعانوا بعلماء النفاق.
لا لا ما أقولش عالم لأنه لم يذكر أن الذي وقف مكانه عالم.
نعم
مرتزق زي المسوخ الوقت تشوف في القنوات التجارية ما يحب يجيب لك واحد مرتزق يعني يجيب لك مسخ ويلبسه لك كاكولا ويلبسه لك طربوش اهو انا الشيخ اهو يطلع الشيخ بطاطس الشيخ بليا الشيخ زلطاء
الله ويحاول يروجه على ان هذا هو الدين الصحيح. هو
الشيخ اصلا ولا واحد خالص الشيخ شيخ اترك ابوه. خلاصته ال ال العبيدين دول كانوا بيفطروا بالحساب كما تعلم.
نعم
راح الامر للخليفه ها يرجع ولا يتوب؟ قال لا انا ثابت على ما انا عليه.
نعم
قالوا جيبه لي. راح ثبت وهكذا العالم لا يتزلزل وان تزلزلت الجبال والراسيات فيما يخص. لكن امتى بقى مع احترامي ان كانت البلوى لا تعم من خلفي يبقى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.
نعم.
ولذلك دي اهل العلم قالوا فيها استاذ حسام غلام الاخدود كانت امها تضل ان مع احترامي ان لم يثبت ولذلك ثبت وقدم نفسه لله جل وعلا. الامام احمد لو انه في قضيه خلق القران كانت تضل امه من خلفه لكنه ثبت وتحمل التعذيب 36 شهرا. إنما واحد من عوام الناس بيعذب كانت ممكن يقول كلمة الكفر لو اضطر إليها إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان.
خلاصة المسألة هنا دلالة عظيمة على قوة الكلمة.
طبعا خلاصة المسألة إنه طبعا قالوا له تنصل ونعفو عنك لأن احنا عايزين أهم حاجة أن يبقى لنا الغلبة ويبقى لنا الكلمة وكيت وأن الرجل محبوب خايفين من اضطرابات بعد قتله. قال لا 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 أرجع عن ذلك على الإطلاق منع ورفض. المهم عشان تشوف القلوب أمر بتعليقه في الشمس فعلق في الشمس ومنع عنه الماء وكان صائما في هذا اليوم حتى مات. المهم قيل أنه بعد موته وضعوه على خشبة يعني بشكل الصليب أنهم صلبوه وكان يستغيث من العطش إلا أنهم يعني ما لبوا له ذلك على إطلاق قبل موته ولعنة الله على الظالمين.
دكتور محمد يعني عندما نرى هذه المشاهد الفظيعة هذه المشاهد تذكرنا بمشاهد اليوم يعني عندما يقومون بعملية التعذيب بهذا الشكل وعملية القتل بهذا الشكل ويعلقوه في الشمس الحارقة يبدو أن المسألة ليست مسألة فقط مقتصرة على قتل عالم دين يعني يحبه أهل السنة لكن الأمر يتخطى ذلك ويصل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحقد والكراهية والتفنن أيضا في القتل والتعذيب.
يعني مثل ما كانوا في العراق كانوا يعني زي ما جابتها القناة بريطانية
نعم.
كانت من الوثائق جابوا لك ان طفلي عشان كان اسمه عمر ياخدوه اللي هم الشعر الروافد دول وخدوه في المستشفى متصب قالوا تعالوا ابنكم مات. الطفل طفل عشان اسمه عمر قال لك فعلوا معه كل شيء. اول حاجه اخرجوا عينيه بآلة
يا الله
اي نعم وادخلوا بقول لك في انفه يعني الاخراج الخشم وكذا ثم خلعوا اسنانه وهو حي وهو حي يتلذذون بذلك
وهو طفل
وهو طفل طفل ما تعدى العاشره ثم مثلوا ببدنه فمات وهو يمثل ببدنه. طبعا جت عربيه ميكروباص بقى باهله اللي جاني يقولوا ابنكم خلاص تعالوا استلموه بقى كويس فتحوا النار على الجميع فقتلهم بالإجماع. فما تنتظر من هؤلاء الحرافيش الذين ليست لهم عقول إن المفترض إما الناس تيجي تتكلم الوقت عن الإرهاب ليس هناك إرهاب على ظهر الكوكب الأرضي يماثل إرهاب هؤلاء المجرمين الروعة.
وهنا مشكلة أيضا من قبل المجتمعات الغربية أو الأمم المتحدة أو ما يسمى بمجلس الأمن وهو تعريف أو مفهوم معايير الإرهاب.
فقط
إذا أردنا أن نتحدث
فقط
عن معيار الإرهاب هم يفهمون معايير الإرهاب من أشكال أو من مفهوم مختلف
وأحيانا ألتمس لهم عذرا لأن طب الدول العربية عندك مع احترامي إيه اللي قدمته؟ هل الإعلام العربي فضح أفعال هؤلاء؟ ليمكن الدين إعلام عربي فضح أفعال هؤلاء لسه الآن بس عشان بيروحوا يحركوا ويغربلوا عروش بعض الدول يخلوا القنوات يعني جد شيء من هذا ورغم ذلك برضو يثنوا على الجيوش الطائفية بتاعتهم وقتلوا من الدواعش كذا رغم أبرأ إلى الله من الدواعش
وللعلم حتى لو كان هناك قنوات فضائية يعني عرضت صورة من صور الإرهاب لهؤلاء هذا ليس هو الإرهاب فقط الذي يرتكبه هؤلاء.
أنا أقصد أن الوثائق مليانة والأهل السنة عندهم من المآسي كثير. لو أن الإعلام العربي سلط عليها وتحركت الجامعة العربية بهذا الكلام لعلم الغرب أن هناك من هو أبشع من الدواعش بمليارات المرات.
نعم
ولكن للأسف يعني
طيب ما هو الحل من وجهة نظر؟
الحل من وجهة نظري أن يكون هناك تثقيف عام للمسلمين بالمفهوم الشيعي أن يكون هناك تثقيف عام عند المسلمين من خلال وسائل الإعلام بأن هؤلاء لا يشتركون معنا في شيء على الإطلاق تثقيف عام إلى أننا ندعو إلى التعايش لا إلى التصرف على الإطلاق ولا نقول بإهراق الدماء أيا كانت اللهم إلا إذا استحقت ذلك ومن خلال الرايات لكن أيضا نحن بحاجة إلى توحيد الجهود. العلماء يحذروا، المفكرون يحذروا، الإعلاميون يظهروا للناس. لكن بالنسبة لهذه الطاقات المهدرة فيما بيننا ولدخول بعض الإعلاميين وأكلهم من أموال هؤلاء الآن اللي يسب في صلاح الدين الأيوبي واللي يتطاول على نور الدين واللي يتطاول على عمار الدين زين كما رأينا من قنوات التجارية، أعتقد أن أموال هؤلاء وصلت إلى جيوب هؤلاء. ولذلك منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدم؟ بعيدة تجمع طاقات من العلماء، من الوعاظ، من الأئمة، من الحكام، من وسائل الإعلام، في المدارس أيضا، للتحذير من هؤلاء. إحنا عايزين تعايش، بس خلوا بالكم من دول، خلوا بالكم. إن تابوا وهداهم الله جل وعلا وتركوا ما هم عليه هذا ما نتمناه.
أنت سلطت الضوء على نقطة هامة جدا وهي مسألة المدارس والتربية والتعليم.
نعم.
هؤلاء يقومون بالتشويه صورة المسلم أو السني عموما في كتبهم بكل الوسائل وكل
بالضبط.
المقاييس
بالضبط.
في المدارس أو في وزارات التربية والتعليم في الدول العربية يعني لا يوجد أي اهتمام من هذه الناحية. وبالتالي إذا تحدثنا على سبيل المثال يعني هذه الحلقات، أبطال هذه الحلقات لابد أن يكونوا موجودين في كتب التاريخ عند هؤلاء الطلبة في المدارس.
كان ذلك قبل
الموجودة في الدول
كان ذلك قبل ذلك على حياء، لكن الآن تم تجفيف المنابع، بمعنى تحرك من الدين إلى القومية والوطنية، ثم من الوطنية والقومية إلى الإباحية والليبرالية. ولذلك ما احترم، ممكن تتوقع أن الشخصية اللي أنت بتيجي تتكلم عنها اليوم واحد متهم بأنه لم يكن سوي على الإطلاق، أو واحد لم يكن ممن خدموا الدولة في شيء، ممكن يكون رقاص، طبال، زمار، إلى آخر هذه الأمور. في الوقت الذي يحرص فيه هؤلاء على تدريس مثل هذه الشخصيات في كتبهم لكن بصورة سلبية، مع إظهار المجرمين عندهم بأنهم أبطال وكبار.
يعني أنا متأكد أن هناك الكثيرين من المشاهدين يعني عندما يستمعون إلى عماد الدين زنكي أو يعني كل هذه الأسماء هي أسماء غريبة على أذن المشاهد أو بعض المشاهدين عموما،
لم ما استمع لها في مساجد على الإطلاق، ولا استمع شيخا يذكر واحدا من هؤلاء دي حتى في المساجد، وفي بيته ما استمع لذلك على الإطلاق، في الكتب المدرسية ما رأى ذلك على الإطلاق، في الإعلام لا يحفظ إلا أسماء اللاعبين والراقصين والراقصات.
فضيلة الدكتور محمد الزغبي على هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة وجريمة جديدة ارتكبها الشيعة، لكم مني أرق التحية، دمتم في رعاية الله وأمنه.
بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق.